نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى مقدمة صحيح الإمام مسلم. يزعم الغربيون ومن ألف في مناهج البحث منهم أن المقدمات من ابتكارهم، وهذا خطأ محض. فأول من كتب مقدمة لكتابه من علماء المسلمين الإمام مسلم بن الحجاج، فكتب مقدمة لصحيحه حوت أشياء مهمة. نعم، هو مسبوق بفعل شيخ له، ألا وهو الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام أبو محمد الدارمي، فإن في سننه مقدمة، ولكن مقدمته ومقدمة ابن ماجه هي رواية كلها أسانيد، وذكروا هذه الأسانيد بمثابة التقديم والتمديد لما يريدون. أما مسلم فامتاز عن شيخه بمقدمة علمية بقلمه ومن إنشائه، وقد حصلت هذه المقدمة بعناية العلماء، فأول من شرحها فيما ذكرت به ابن المواق من المالكية المتوفى سنة 462، وشرحها التجريبي المتوفى سنة 529، وشرحها الفصلاني، ثم تتابع المتأخرون فأعطوها العناية اللائقة بها، وشرحت بأكثر من لغة، فشرحت بالفارسية، ولكن يا للأسف لم يطبع شيء إلى هذه اللحظات من شروح مقدمة الإمام مسلم، ولعلها مع ما دونه الشافعي في كتابه الرسالة من أوائل ما صنف ودون في علم مصطلح الحديث. لم يطبع شيء من شروح هذه المقدمة إلا كتاب لمعاصر من مدرسي الحديث في مدرسة الحديث الخيرية بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما، وسماه هداية الطالب المعدم إلى ديباجة الإمام، أو المعدم إلى ديباجة الإمام مسلم. هو شرح لا أقول بسيط كما يقول الطلبة هذه الأيام، فالبسيط هو الممتد القليل وعكسه اليسير أو الوجيز، أي مقدمة وجيزة يسيرة لم يسهب فيها. وهنالك ست مخطوطات، ستة من المخطوطات من محفوظات المكتبة المحمودية الموجودة مقابل الحرم النبوي على نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلوات والتسليم. هناك ستة من المخطوطات فيها شرح لهذه المقدمة. المقدمة احتوت على الأمور الآتية: أولا، باعث الإمام مسلم من تصنيفه لصحيحه. لماذا صنف مسلم الصحيح؟ ذكر ذلك في المقدمة، وسنقرأ كلامه في هذا اليوم إن شاء الله. ثانيا، ضرورة القطع في الكذابين والتوقي والتحري والنظر في الأساليب، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة. ثم تعرض رحمه الله تعالى فيها إلى أصناف الرواة من حيث الجرح والتعديل، وقسمهم إلى ثلاث طبقات: الأولى الثقات، الثانية من ولد في ضبط الدين، وهو في الجملة أهل دين وعدالة، والثالثة على فرعين: الأول الكذابون، والفرع الثاني من فحش خطأهم يستحق بسبب هذا الفحش الترك. وقال رحمه الله: أنني أخرجت في كتابي هذا لأهل الطبقة الأولى والثانية، أما الثالثة فتركتهم ولم أعرج على أحاديثهم. وتعجلوا بهذه المناسبة فأقول: كان عمل مسلم في صحيحه شاقا، وكذب فيه أكثر بكثير من الإمام البخاري. فالإمام البخاري منذ النقلة الأولى صوب فهمه وجمع قصده وهدفه على إخراج رواية الثقات الأسباب، وابتعد عن رواية من وجد في حفظه وفي إتقانه. ولذا البخاري فرق الأحاديث في صحيحه ومسلم جمع، فاعتمد الباب الحديثي، فأورد الأحاديث في الباب الواحد استرفع فيها بعضا لأن بعضها بعضا يعطيها قوة. وكان مسلما دقيقا، فحدث ألفاظا تفرد بها المطلقة الثانية من دخول الأحاديث، فغضل ومحص وأبقى الشيء الصحيح، وحدث الشيء اللي بيتكلم عليه، فكان إماما رحمه الله. وتعرض أيضا في مقدمة صحيحه إلى الإسناد المعنعن، وهو أن يقول الراوي من ورثه عن شيخه عن
شهور أنفسنا،
ولا يقول أخبرنا أو حدثنا. وهذه نوع مسألة ضغط مسلم فيها النفس،
أما بعد فإن خير الكلام كلام الله،
وبرهن بقوة أن الراوي الثقة
الذي لا يغرق بتأنيس إن قال عن راو اجتمع أو يجتمع اللقاء به فإن هذه العمعنة تحمل على أنها موصولة ويصحح بها الأحاديث، واعترض على من اشترط اللقاء ولو لمرة بكلام فيه قساوة وخشونة، ولعلنا نقرأ طرفا منه. وهذه المسألة اعتنى بها العلماء قديما، ولم يذكر مسلم شرطا لصحيحه في مقدمته غير الذي ذكره. وقد صنف غير واحد قديما وحديثا في مسألة العمامة، وأقدم من كتب فيها إمام قديم وهو ابن رشيد الفهري، ألف كتابا حاكم فيه بين مسلم والبخاري في هذه المسألة على وجه الخصوص، سماه الثمن الأبين والمورد الأمن في المحاكمة بين الإمامين في السند المؤمن، وانتصر فيه بقوة للإمام البخاري، واختصره بعض طلبة العلم من معاصرينا بكتاب يسير سماه حسم النزاع في مسألة السماء. وناقش بعضهم اطروحة في الدراسات العليا طلعت على الهيئة التي ترون، سماها موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعمعن بين المتعاصرين. ولو أخذت بالإسهاب في هذه المسألة لاحتجنا إلى درسين أو ثلاثة، ولكني أكتفي بالقول بهذه المعالم العامة، فأقول: لم يشترط البخاري اللقيا في كلام الله، وإن انتشر هذا المذهب والمتصحف المتأمل بكتابه في الرجال التاريخ الكبير يجد للصبر أنه يذكر السماع على ثلاثة نواحي. الأول يقول سمع فلانا، والثاني يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول روى عن فلان وفلان وفلان. وظاهر هذا أنه جزم بالإثبات تارة، وجزم بالنفي تارة، وتوقف تارة، وكان هذا الصنيع مدعاة لبعض المتأخرين بقولهم إن شرط اللقاء بين الراويين والتصريح به لو مرة واحدة بإسناد صحيح هو من شرطه في الصحيح العهد، فهو اشترطه الصحيح أعلى شروط الصحة، ولا يشترط ذلك بتصحيح الحديث، وإنما اشترط ذلك بكتابه الصحيح فقط اشترط ان يقع اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مره واحده، اولا يشمل بإسناد صحيح انهما التقيا لكي يقع الحديث في صحيحه لا لكي يصحح الحديث، فجعلوا ذلك شرطا خاصا في صحيحه، ولهذا نستبعد كون البخاري هو المراد من كلام الامام مسلم في المقدمه. وتأيد ذلك بأن البخاري سئل عن أحاديث وقال عنها حسنة ولم يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ووقع ذلك كثيرا في جامع الإمام الترمذي وفي علل الإمام الترمذي الكبير. وإن كان الأمر هكذا فالخلاف يسير، ولكن نقل عن علي بن المديني ويقولون فلان المدني ان كان من اهل المدينه وفلان المديني ان كان من خارجها وافتخر بها فنسب اليها، فنسبه غير المدني الذي اقام في المدينه مديني، ونسبه من كان في المدينه مدني. نسب اشتراط اللقاء ولو مره واحده للإمام علي بن المديني، مع أن المتأمل المتباعد في القطعة المتبقية من كتابه العلل يجد أنه سئل عن عطاء بن يزيد هل سمع من أبي أسيد الساعدي؟ فقال سمع عطاء من أو سمع أبا سعيد الخدري وابن عمر، وطرد جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعليه فلا يبعد أن يكون قد سمع من أبي أسيد. وهذا يشوش على كون هذا الأمر مذهب لعلي بن المديني بعد، وببحث وفتش وجدت أن القاضي عياض هو أول من صرح بأن مذهب البخاري هو الاشتراط، فلم يصرح البخاري لصحة الحديث سواء في صحيحه أو خارج صحيحه الاشتراط، ووجد ذلك بالنظر في تعليلاته، ولعل هذا النظر فيه قصور وفيه نظر. الذي يريد أن أتوصل إليه بعد هذا السلام، والأمر يكتفي البسط وليس هذا وقته، وقته عند القراءة إن شاء الله. الذي يريد أن أؤكد عليه أن صنيع الحساب والمخرجين من أهل العلم يؤكد صحة مذهب الإمام مسلم، وأنه إن قال الثقة عنه ولم يعرف بالحديث وكان المروي عنه يحتمل أن يلتقي به القائل عنه، فهذا يحمل على الاتصال. ولما تعرض إليه مسلم في مقدمته رواية الحديث للمعنى، هذه جملة مباحث في مقدمة الإمام مسلم، ومن الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها أن مسلما في مقدمته ليس شرطه فيها كشرطه خارجها، دلنا على ذلك الأمور. الأول قول المخرجين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، فلا يلزم من إخراج مسلم بالحديث أو بالأثر في المقدمات أن يكون صحيحا كما لو كان في صلب الصحيح. فالمفردون يفرقون، فمن أخرجه في المقدمات يرتفون على المقدمات. قال الإمام ابن القيم في كتابه النافع الفروسية عند حديث من أدخل فرسا دون فرسين، فإن قلتم سفيان بن حسين روى مسلم عنه فيلزمكم توثيقه، قلت إنما أخرج له مسلم في المقدمة، وللمقدمة شأن وللصحيح شأن آخر، لا يستبعد ذلك أهل الحديث قاطبة. لمسلم للمقدمة شأن وللصحيح شأن، المقدمة غير الصحيح. هذا واحد. الثاني صريح الحاكم أن الكابوري في المستدرك، وقد استدرك فيه على الشيخين البخاري ومسلم، فإنه إن أورد حديثا لراو وقع له ذكر في مقدمة فإنه ينص المقدمة للذكر. الثالث صريح الجزي ومن تابعه في من صنف في أثناء الرجال، فخرجوا للرجل الذي أخرج له مسلم في صحيحه بمين، ورمزوا للراوي الذي أخرج عنه مسلم في المقدمات بنقطة. وهذا يشعر ويمضي بأن المقدمة قد عملت معاملة تختلف عن معاملة الصحيح. دليل آخر أن من صنف في المستخرجات وهو يروي حديثا بسنده فيتصل مع شيخ مسلم ويخرج، أو مع شيخ شيخه، هذا هو المستخرج. فمن صنف في المستخرجات لم يذكر الأحاديث التي في المقدمة وما وردها وإلا أهملها، ولذا شرط مسلم في الصحيح ليس كشرطه في المقدمة. دليل آخر من صنف في أسماء الرجال الذين أخرج عنهم مسلم في الصحيح أحسن أسماء الرواة الذين أخرج عنهم المقدمة، مثل ابن الجوارين في كتابه رجال صحيح مسلم ومطبوع في مجلدتين، فأحسن من أخرج مسلم عنه في المقدمة. ودليل قوي بعد هذه الأدلة نستنبطه من مسلم نفسه رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد أن كتب ما كتب في المقدمة، قال رحمه الله بعون الله نبتلي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. فقال بعدما كتب المقدمة ودورها ودفجها قال لا نبتدي بعون الله نبتدي، نبتدي بالله الصحيح، نبتدي بالصحيح. فهذه المقولة للإمام مسلم تنبئ على أن مسلما رحمه الله شرطه في مقدمته ليس كشرطه في صحيحه. إذا مسلم رحمه الله تعالى شرطه في المقدمة ليس كشرطه في الصحيح، وهذا أمر نصف عليه العلماء، وصحيحهم وتصديقهم العملي يؤكده ويصوره. هذا ما يلزمنا من امور نبه عليها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. اما الصحيح فصحيحه اسمه المسند الصحيح، لم يلطف مسلم في كتابه على اسمه، واذا وقع خلاف بين العلماء في اسم كتابه. واسند الخطيب البغدادي وغيره باسناد صحيح عن مسلم الحجاج قال: صنعت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. صنعت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. فقد صرح باسم كتابه خارجه، وذكره باسم المسند في اكثر من مقاله ثبتت عنه. فقال رحمه الله: وضعت المسند بين يدي ابي زرعه الراجل، وقال: لو ان اهل الحديث طلبوه لاسيف فمدارهم على المسند الذي وضعته، فسماه ايضا بالمسند. وزاد بعض من ترجم له على هذا الاسم فقال: المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تفصيلا مثل المسند، ولم يصبع صحيح مسلم حاملا الاسم الذي سماه به صاحبه، ولشهرته نسب اليه. ولاحسن ان يذكر اسمه المسند الصحيح ثم لو كتب بخط مغاير لهذا العنوان الشهير بصحيح مسلم او ما شابه لكان في ذلك دقة وخير وبركة. ولا ينبغي أن يحدث الآبدون في أسماء المصنفات، وهذه للأسف أسماء الكتب كثيرا ما أريد بها لأسباب كثيرة وعديدة. الإمام مسلم ألف صحيحه ومكث فيه 15 سنة وأنهاه 250، ورفق أحمد بن سلمة رفيقه في الرحلة، والذي قال عنه الخطيب: جمع مسلم صحيحه له، وهو السبب المباشر لتأليف مسلم الصحيح. قال: مكثت مع مسلم 15 سنة لما تم صحيحا. ولا يشوف على هذا آني على أنه أنهى منه سنة 250 قول إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم أنه سمعه منه سنة 57 و200 فإن مسلما أملاه أكثر من مرة وقع من قرار سنة 257 من إملائه بحضور تلميذه أبي إسحاق النيسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان. إذا الإمام مسلم بدأ في صحيحه سنة 235 لأنه فرغ منه سنة 250 ومكث فيه 15 سنة وقيل 12 والظاهر أن 12 وهي في تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي تطبيق وبعضهم قال 16 سنة وهذا قول مرجوح ومكث البخاري في صحيح 16 سنة ولعل هذا وهم انتقل في ذهن بعض من ترجم البخاري فتبقى قلمه بذكر 16 وإلا فقال أحمد بن سلمة من لازم مسلما في تتبع الطرق وفي الرحلات وذكرنا هذا في الدرس الماضي ذكر أنه مكث 15 سنة في جمع صحيحه فيكون مسلم لما بدأ بصحيحه كم يكون عمره من يخبرني ممن حضر الدرس السابق كم يكون عمر الإمام مسلم لما بدأ بالصحيح تفضل يا رب بدأ الإمام مسلم بصحيحه لما كان عمره 29 سنة لأنه بدأ في سنة 235 وقلنا أن الإمام مسلما ولد على الراجح سنة 206 للهجرة على أقوال ثلاثة أخرى مرجوحة وليست براجحة لماذا قلنا الإمام مسلم صحيحة؟ قال رحمه الله في المقدمة ويستفاد من هذا القول أن أحد النجباء طلب منه أن يؤلف الصحيح لما رأى انتشار المنكر والخرافة والموضوع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكتب التي كانت تعتني بالسنة وبالرواية قبل الصحيحين مخلوق صحيحها بواهيها وصحيحها بسقيمها ورحم الله الإمام الذهبي لما قال وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تصليه ولا تبحث عن ناقليه أصح مسلما في مقدمة صحيحه عن سبب تأليفه لا فقال أما بعد فإنه يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وهنا لسته لابد أن أؤمن إليها نقل ابن رجب في شرح إلى الترمذي العبارة الأخيرة تأملوها وأعيد قراءتها قال وما كان فيها من الثواب والعقاب والترهيب والترهيب فقال ابن رجب نصف مسلم في مقدمة صحيحه ورجل العبارة على أن الترهيب والترهيب لا بد فيه من الأحاديث الصحيحة فمذهب مسلم وهذا أيضا مذهب البخاري أنه لا يتساءل في أحاديث الترهيب والترهيب فقال مسلم في المقدمة سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب بأحاديث الترغيب والترهيب فكلها عنده تعامل معاملة واحدة. وما يتفاعل فيه الناس اليوم من الاستدلال بالموضوعات والاقتراحات والبراهين والاساليب يقولون انا الصغير الفريد. وكان قديما بعضهم من اراد ان يسند شيئا فيذكر قصه او حديثا طويلا من صفحتين فيريد ان يسنده فيقول وهو على المنبر فيقول اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات حتى يثبت انه اسند وانه ذكر مصدرا لهذا الحديث. ولا حول ولا قوه الا بالله حتى هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان شداة للسنة محبين لها حريصين عليها. فنبه هؤلاء وغيرهم على ضرورة التثبت والترقي في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أن توقف على جملتها مؤلفة النصاع وسألتني أن ألخصها في التأليف بلا تكرار كثير. فمسلم في صحيحه يتجنب التكرار ولا يكرر إلا مروة، وسيظهر هذا معنا إن شاء الله خلال القراءة. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط لها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزن لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إذن يذكر مسلم في هذه الفقرة أن أحد النجباء سأله أن يكتب له كتابا يقتصر فيه على سنن الدين وأحكام الدين والثواب والعقاب والترغيب والترهيب ويخلصه من الشوائب والمشافه ولا يكرر. والتخلص من الشوائب يظهر في عباره لاحقه، فيقول مسلم رحمه الله: فلولا الذي راينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح، اي القائل من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقره الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأجبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما تألف من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القول الأخبار المنكرة بالأساليب الضعاف المجهولة وقرصهم بها الى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا اجابتك الى ما سألت. يستفاد من هذا الاول الباعث المباشر الذي كان من جراء طلب بعض النجباء من الطلبة، وكما أسلفت في ترجمة أحمد بن مسلم في خطيب بغداد في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يظهر أنه هو الذي طلب. ويحتمل أيضا أن يكون هذا السؤال مفترضا لأنه يتخيل ويقول أن هذا طلب عدد كبير من الطلاب ولا يعد أن يكون قد طلب بعض مشايخه أو بعض قرنائه أو بعض تلاميذه، وأصبح هذا السؤال عليه ملحا، فاستجاب له وكتب ما كتب. وقلت بعض مشايخه لأنني قلت في الدرس الماضي أن مسلما كان مشايخه يمدحونه ويعرفون له فضلا وتقدما ومعرفة في أثناء حياته وهو ما زال في بدايات الطلب، ولعل عرضه الصحيح على أبي زرعة ومذاكرته لأبي زرعة كل ما التقى به يمضي ويشير إلى ذلك، وخاصة أنه بعدما أتم صحيحه وضعه بين يدي الإمام أبي زرعة الرازي، وما أشار عليه أنه ضعيف تركه وحذفه. مسلم صنف صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه ودقق على ألفاظه وأدوات التحمل التي سمع الحديث بها، فإن سمعه من شيخه مباشرة من سمعه قال حدثني، وإن سمعه وغيره من الشيخ قال حدثني، وإن قرأه تلميذ على مسامع الشيخ وبحضور آخرين قال أخبرنا، وإن قرأ مسلم وحده شيئا من النسخ والكتب الحديثية على الشيخ قال أخبرني. فمايز مسلم بين أدوات التحمل، فبهذا قبله جل من كتب في المصطلح من هذه الناحية على المخالف. فمسلم كتب صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه. وما زال الكلام على الصحيح جملة، ولعلنا إن يسر الله نتكلم على الصنعة الحديثية والصناعة المنهجية في الصحيح في درس قادم، ولكن لا بد لي أن أبين شيئا مهما حول الصحيح. ثبت أن مسلما ألف صحيحه بالتواتر، هذا أمر لا يوجد فيه آخر، ولكن كان لبعض الرواة ولبعض التلاميذ صلة خاصة بأبي الحسين وآخر الصحيح عنه، واشتهر الصحيح ووقع لجميع المتأخرين من أمثال الذهبي ومن كثير والمزي والحفاظ المتأخرين، انفردوا برواية الصحيح بالسند الآخر، أخذه عن مسلم تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، ووقع له فوت في الصحيح في ثلاثة مرات، في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة، ومقدار الفوت 37 لوحة، وأكبرها آخرها، واستدرك هذا الفوت بالإجازة وبالوجازة، فلم يقرأه على مسلم ولا سمعه من مسلم، وإنما أخذه من كتاب مسلم. ويغفل كثير عن هذا القول. فمن روى من المتأخرين بسببه إلى مسلم شيئا مما هو في دائرة هذا القول فلا يجوز أن يقول أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان أو بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم، فإنما لا يسأل أن يقول عن مسلم ولا يقول حدثني مسلم. ما قاله الصحيح بجملته عن أبي إسحاق الكابوري أبو أحمد الجنودي واشتهرت برواية أبي إسحاق الكابوري برواية أبي أحمد الجنودي عنه، واخذه عن أبي أحمد الجنودي عبد القادر الفارسي، واخذه عن عبد القادر الفارسي محمد بن الفضل الفرد. هذا هو السند، سند العلماء المتأخرين لصحيح مسلم. وهنا أمر ذكرت ما ذكرت له لا بد أن يتبعر فيه، ولا بد لمن يقرأ صحيح مسلم أن يلتفت إليه وأن يقف عنده منية. وهذه الخاصية وهذه الملاحظة لا تخص صحيح مسلم فحسب، بينما يشترك فيها كتابان مهمان من أصول السنة وهما مسلم أحمد وسنن ابن ماجه. هذه الملحوظة وهذه الملاحظة أن رواة هذه الكتب أدرجوا فيها شيئا من مروياته لم تقع لأصحابها، والباحثون ينتبهون لمسند أحمد فيلاحظون بين أخرجه أحمد في المسند وبين أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وهذه الظاهرة مشتهرة في كتب أحمد كلها، سواء الصحابة أو الزهد. كيف يميز طالب علم الحديث أخرجه أحمد في المسند من أخرجه أحمد في زوائد المسند؟ المسند كله يزعج عبد الله، فإن قال عبد الله حدثنا أبي فهذا من مرويات أحمد، وإن قال عبد الله حدثنا فلان وذكر غير أبي فهذا من زوائد عبد الله. واستمرارا أقول وقعت أخطاء فضائية كثيرة في مسند أحمد، فيها عبد الله حدثنا أبي حدثنا وذكروا شيخا هو في عداد التلاميذ مع أحمد. ولا زلت أذكر أمام اليوم وأنا أخرج حديث لرجل من بني دأل أو دئل ربيع بن عباد أورد له أحمد في مسنده الثالث 427 في المسند حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا قريش بن يونس، وقريش بن يونس من تلاميذ أحمد ومن مشايخ عبد الله، فكلمة حدثنا أبي خطأ، كلمة حدثنا أبي خطأ. هذه الزيادات تشوش على طالب العلم، ولسيما أنها مقطوعة تماما كأنها في سن الكتاب. ووقع لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان 19 رواية فيها زيادة من زياداته على مسلم الصحيح، يوجد 19 موضعا يوجد 19 موضعا في صحيح مسلم لا أحد مراويه، وإنما هي بالزيادات النيسابوري والإسحاق. وقبلها فيه قال أبو إسحاق، وزاد تلميذ أبي إسحاق أبو أحمد الجلودي سبع روايات، المجموع 25 رواية، 26 رواية وقعت في صحيح مسلم وليس من صنع الإمام مسلم، ولا يجوز لطالبه الحديث أن يرسل على مسلم. ووقعت أخطاء لكثير ممن جمع الأسانيد وممن خرج هذه الأيام في عهدها المسلم وعلى مسلم. ومن الغرب مهمة ينبغي أن يذكر أن الجزي في كتابه الماتع الناتع تحفيظ الإحرام أهملها ويعرج عليها نادرا لا غالبا، وهذه المواطن وقعت بسببها أو هذا لبعض الشراح. فمثلا في آخر موطن منها ذكر مسلم حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن السجال لما يريد أن يدخل المدينة لا يستطيع، فينزل في سبخة من سبخاتها ويقوم إليه شاب فيشق الشقين، وفي رواية خارج الصحيح يمشي بين الشقين الدجال ثم ثم يناديه فيقول فيقول له أولا تؤمن أني ربك، فيقول هذا الشاب واسمه يا من حبب الله إليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. لما لم يزدد فيه إلا بصيرة؟ لأنه كان واقفا على هذا الخبر، وكان هذا الخبر قد طرق سمعه، فقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أعد ولن تقدر عليه. الشاهد أن هذا آخر موطن. قال أبو إسحاق بعد الحديث في مطبوع صحيح مسلم في الرابع ضرب محمد فؤاد بن باقي وعلى وجه الخصوص في الرابع صفحة 2256 قال أبو إسحاق يقال هذا الشاب هو الخضر عليه السلام، هذا في الصحيح. قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو غير محمد بن احمد بن ابي فرح القرطبي صاحب الصحيح صاحب التفسير صاحب التفسير في الميل شارح الصحيح، ولما يذكر الحافظ بن حجر في الفتح قال القرطبي فانه قطعا لا يريد المفسر وانما يريد احمد بن عباس، يريد احمد بن عمر ابا العباس ولا يريد صاحب التفسير. قال ابو العباس في المسلم شرح صحيح مسلم قال ابو اسحاق هذا هو التعليل، قال ابو اسحاق هذا هو السبيل، وابو اسحاق السبيل يرى هو السند. والصواب ان ابو اسحاق هذا هو من النيسابوري، وهذه اللفظه لم يقلها مسلم وإنما أدخلت في صحيحه إدخالا. وأملي عليكم المواطن جميعها التي فيها زيادات أبي إسحاق النيسابوري على الصحيح مع زيادات أبي أحمد، ولما والزيادات كلها لأبي إسحاق إلا زيادات أبي أحمد ما أخصها بالذكر. الزيادة الأولى في المقدمة في باب الإسناد من الدين، في الجزء الأول صفحة 22 طبع محمد فؤاد عبد الله، وهذه الطبعة لها ميزة وخاصية، ففي درس قادم نذكر إن شاء الله تعالى فائدة هذه أو ميزة هذه الطبعة. الموضوع الثاني، أتمهل؟ طيب أتمهل. الموطن الأول في المقدمة تحت باب الإسناد من الدين، الجزء الأول صفحة 22، الثاني في كتاب الإيمان تحت باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات في الجزء الثاني صفحة 215 طبعة الإمام النووي أو شرح الإمام النووي، وهذه الزيادة لأبي أحمد. الثالث في كتاب الصلاة في باب التشهد في الصلاة، الجزء الرابع صفحة 122 بشرح النووي، والأول صفحة 304 لمحمد فؤاد عبد الله. الموطن الرابع في كتاب الطلاق تحت باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، في الجزء الثاني صفحة 1102 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو العاشر صفحة 77 طبعة الإمام النووي. الموطن الخامس كتاب المساقاة والمزارعة تحت باب وضع الجوائح، في الجزء الثالث صفحة 1191 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو الجزء العاشر صفحة 218 شرح النووي. والسادس كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، المجلد الثالث صفحة 1258 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 11 صفحة 94 شرح النووي. السابع في كتاب النذر باب النهي عن النذر، الجزء الثالث صفحة 1261 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو 11 صفحة 93 بشرح النووي. الثامن وهو لأبي أحمد الجنودي في كتاب الأيمان، الثامن لأبي أحمد، الثامن لأبي أحمد وليس السابع، في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، في الجزء الثالث صفحة 1274 أو 11 صفحة 116 بشرح النووي. التاسع، الموطن التاسع كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، الجزء الثالث صفحة 1358 طبعة فؤاد محمد عبد الباقي، أو 12 صفحة 40 بشرح النووي. نعم، التاسع باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، العاشر في الكتاب نفسه باب غزوة ذي قرد وغيرها، في الجزء الثالث صفحة 1441 طبعة فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي، أو 12186 النووي. 11 الكتاب نفسه باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يشحن، في الجزء الثالث صفحة 1446 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو 12 صفحة 193 شرح النووي. الموطن الثاني عشر كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. الجزء الثالث كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. الجزء الثالث صفحة 1459 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 12 صفحة 214 النووي. الموطن الثالث عشر كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. المجلد الرابع صفحة 1733 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 14 صفحة 198 شرح النووي، وهو أي الثالث عشر بأبي أحمد. الموطن الرابع عشر وهو لأبي أحمد أيضا في كتاب الفضائل، باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. وقد وقع هذا الحديث في حواشي بعض النسخ المعتمدة، وفصل ذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح المجلد الأول صفحة 349. خامس عشر في كتاب الفضائل، باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، أي تمني النظر إليه، نسأل الله أن يرزقنا النظر إليه صلى الله عليه وسلم ويجمعنا وإياه على حوضه صلى الله عليه وسلم. في المجلد الرابع صفحة 1836 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو 15118 طبعة أو بشرح النووي. السادس عشر الكتاب نفسه، باب من فضائل موسى عليه السلام. الرابع صفحة 1843 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو 15 صفحة 129 شرح النووي. الموطن السابع عشر كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة. المجلد الرابع صفحة 884 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو الجزء 15 صفحة 195 وهي لأبي أحمد. الثامن عشر وهي لأبي أحمد كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله. في المجلد الرابع صفحة 1989 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. التاسع عشر الكتاب نفسه، وبعض الناس ذكر هذه، بعض المخرجين ذكر هذه الرواية، أول الحديث قال أبو إسحاق، فبعض المخرجين المشهورين المعروفين في هذا الزمان قال أخرجه مسلم معلقا عن أبي إسحاق، وله باع في التخريج والعلم، أخرجه مسلم معلقا عن أبي إسحاق، مع أن القائل قال أبو إسحاق هو من؟ ولذا هذه المواقف لو طلع صحيح مسلم طرائق جيدة ينبغي أن تمايل بحرف معين أو بنجمة أو بشيء، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها ويعلم أن هذه ليست من صنيع مسلم. ما الفائدة منها؟ أكمل ثم أذكر الفائدة منها. الموطن العشرون التاسع عشر كتاب البر والصلة، باب تحرير الظلم. الرابع 1995 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، والسادس عشر صفحة 133 طبعة النووي أو بشرح النووي. العشرون الكتاب نفسه، باب النهي عن قول هلك الناس. الرابع صفحة 224 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 16 صفحة 175 بشرح النووي. الحادي والعشرون كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى. الرابع صفحة 255 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو السادس عشر صفحة 220 شرح النووي. الثاني والعشرون كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء. المجرد الرابع صفحة 268 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو السابع عشر صفحة 12-13 شرح النووي. الثالث والعشرون وهي لأبي أحمد وليست لأبي إسحاق، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب. الرابع صفحة 2113 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وجزء 17-76. الرابع والعشرون كتاب صفة القيامة، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، الجزء الرابع صفحة 250 طبعة محمد فؤاد العراقي، والجزء السابع عشر صفحة 134 النووي، الخامس والعشرون الكتاب نفسه صفحة القيامة باب مثل المؤمن مثل النخلة، الرابع صفحة 266 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو الجزء السابع عشر صفحة 155 شرح النووي، والأخير وهو الخبر، الأخير وهو الخبر كتاب الفتن باب ذكر الدجال، المجلد الرابع صفحة 256 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 18 صفحة 72 طبع لشرح النووي. ما هي فوائد هذه التعليقات؟ ما هي فوائد هذه الزيادات؟ فوائد هذه الزيادات: قد يقع الحديث لراوي مسلم وهو مسحاق بن السابوري، فاجتمع هو وشيخه في شيخ واحد، فإثبات التلميذ يساوي إثبات شيخ، فيكون شارته في الرواية عن الشيخ أو عن من هو في طبقته، فلا يستطيع أن يصبر ويسكت، فيقول أخبرنا فلان يذكر على ما عنده. هذا وقع لأبي إسحاق كثيرا ولأبي أحمد نادرا. الثاني وقع هذه الزيادات فيها أحيانا بيان لشيء غامض، تفسير لشيء مبهم، راوي غير معروف ما هو فيذكر راوي عن فلان، أحيانا يقول مسلم حدثت عن فلان فيذكر هذا الراوي الواسطة في ظنه التي وقعت في مسلم، فيصل ما أبهمه الشيخ. أي نعم، فهذه الزيادات من قبل هؤلاء الراويين، الراوي الأول أبي إسحاق الأيسابوري، والثاني أبو أحمد الجلودي رحمه الله الجميع، يذكرون هذه الزيادات لأشياء وفوائد مهمة، وهي على سعة وانتشار الصحيح هي قليلة. ووقعت أيضا هذه الزيادات في سنن ابن ماجة، وهي لأبي الحسن القطان، وهي لأبي الحسن القطان. ابن ماجة في سننه كثير من الزيادات زادها أبو الحسن القطان، وذكر أحاديث ما أخرجها ابن ماجة، وكثير من طلبة العلم ولا سيما المبتدئين يعدون الأحاديث ومجرد أن يروا في سنن ابن ماجة ولا يلتفتون إلى زيادة أبي الحسن القطان. هذه ملحوظات مهمة ينبغي أن يتفطن لها وأن يقف عندها طالب العلم، ونحن إن شاء الله إن كتب الله في العمر بقية سنقرأ صحيح مسلم، فلا بد أن نميز بين زيادات الرواة عن كلام الإمام مسلم، وما أمليناه هو بمثابة الكشاف وبمثابة الماحات تهمنا، ونذكر كل واحدة من هذه الزيادات على حدة لما نصل إليها إن شاء الله تعالى. أقول ما سمعتم وأكتفي بهذا القدر، وموعدنا في درسنا القادم والذي يليه إن شاء الله رب العالمين عن صنعة الإمام مسلم في صحيحه وسنات منهجية في صحيح الإمام مسلم، ومن واطلب من إخواني أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي على الشرح، ومقدمة مسلم على الصحيح، وشرح النووي لهذه المقدمة، وما أغلق أو ما أشكل فليوضع يكتب على ورقة وليوضع في صندوق سيعلق إن شاء الله في هذا المسجد، أو يعطى للأخ الإمام ثم يوضع في صندوق، ثم في درس آخر نخصه بالإجابة على الأسئلة، ثم إن شاء الله إن كتب الله في العمر البقية نبدأ بشرح الصحيح ونبدأ القراءة من الصحيح، وهذه دروس بمثابة الترويض والتمهيد لكي ندخل في الصحيح، ولكي من لم يعني ييسر الله عز وجل له أن يعرف أشياء لابد من معرفتها قبل القراءة في الصحيح أن تكون هذه الأشياء قد وقف عليها وسمعها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.